إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أنقرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله خالق. لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على تفصيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا لا خلاف من ذكر وصف الصحابة ثم عمر رضي الله عنهما، واختلفوا في تفضيل عثمان على علي، والجمهور على تقديم عثمان في الفضل على علي رضي الله عن الجميع. وقول عمر رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح البخاري: كنا نفضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهتم. هذا الحديث صريح صحيح في تقديم عثمان على علي رضي الله عن الجميع في الفضل. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء أو بعض السنة قدم عليا على عثمان، لكن هذا قول مرجوح وخالف لهذا الدليل. أما تقديم علي على عثمان في الخلافة فهذا لا شك أنه بدعة، ومن فعله فقد أجرى المهاجرين والأنصار كما ذكر بعض السلف. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أجرى المهاجرين والأنصار، لأنهم اجتمعوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة. يعني التقديم في الفضل أسهل من التقديم في الخلافة، وكلاهما غير صحيح، لكن التقديم في الخلافة هذا من أقواله البدع، لأنه اعتراض على إجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. إن عثمان رضي الله عنه فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار الصحابة بعد مقتل عمر رضي الله عنه، جلس ثلاثة أيام ما ترك أحدا للاستشارة، حتى كان يدخل على النساء في البيوت يشاورهم، ثم قال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فبايعوا عثمان رضي الله عنه بالإجماع. الذي يقول علي أحق بالخلافة فهذا يعترض على المهاجرين والأنصار، قد أزرى بهم خالف إجماعه، فكيف إذا قدم عليا في الخلافة على أبي بكر وعمر كما يقول الرافضة قدمونا في الخلافة وفي الفضل؟ هذا شك أنه من أقوال أهل البدع. إذن صحيح من عليه بالسنة الجماعة تقديم أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع في الفضل، أما الخلافة لا إشكال فيه. ثم بقية الستة بقية العشرة أو ثم الستة بقية العشرة البشرين بالجنة، ثم أهل بدر، يعني لأن أهل بدر ورد فيهم النصوص. قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: هم خيارنا أو من أفضلنا. قال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهدها من الملائكة. فأهل بدر أفضل من غيرهم. ثم أهل بيعة الرضوان، الله تعالى قد رضي لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم من أسلم قبل الفتح، أعزتم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا. هذا هو ترتيب الفضل الخلفاء الأربعة على تقسيم الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم بقية الصحابة من أسلم بعد الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن الصحبة تختلف بين صحابي واخر، كلهم صحاب لكن الصحبة تختلف، وصاحبه قديما جاهد معه أفضل مما تأخر إسلامه، إلا من سبق بأعمال كثيرة كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه تأخر إسلامه قرابة 4 سنين من بعثه، ولكنه سبق كثيرا ممن أسلم قبله كعثمان وعلي وبقية العشرة، كلهم متقدمون، عبد الرحمن بن عوف وعبيدة طلحة بن زبيد سعيد بن زيد، كلهم متقدمون قبل عمر، ولكن عمر رضي الله عنه سبقهم بما من الله به عليه من الفضائل الكثيرة كما سئل الشيء منها. هذه من مناقب ابن بكر رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أولا صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هو الوحيد الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد ابن بكر أن يهاجر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال انتظر فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني أمر أن ينتظر من أجل يهاجر معه، وبقية الصحابة هاجروا لوحدهم جماعات وفرادى، أبو بكر الوحيد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر من أجل صحبته، هذه منقبة انفرد فيها أبو بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا خوف أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته له، قال يا رسول الله وأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، يدل على الغار مفتوح وأنه وقفوا على الغار، ولكن الله سبحانه وتعالى أعماهم على النظر داخل الغار مع أن الأثر انقطع عند الغار. ثم الفضيلة الكبرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، المعية خاصة، المعية كما يقول العلماء تنقسم إلى 3 أقسام، المعية العامة وهذه لجميع البشر، والثانية المعية الخاصة وهي خاصة بالمؤمنين، ثم الثالثة خاصة خاصة وهي المعية للأشخاص معينين، كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكما في الأخير ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي معهما بنصره وحفظه وتأييده وعلمه جل وعلا، هذه أخص ما يكون من المعية. وفيها أيضا في هذا الحديث عظم ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله، فإنه لم يضطرب ولم يخاف، وإنما كان رابط الجأش ثابت الجنان واثقا بوعد الله وبنصر الله تبارك وتعالى، لم يظهر منه انزعاج ولا خوف، بل كغاية الطمأنينة، مع أن المشركين وقفوا على الغار بجموعهم وسلاحهم، النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر فقط، هؤلاء الجموع جاءوا حنقين معهم السلاح يريدون قتله، وقفوا على باب الغار والباب مكشوف، ومع ذلك لم يضطرب عليه الصلاة والسلام ثقة بالله، وطمن أبا بكر قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفي اللفظ الآخر قال لا تحزن إن الله معنا، كما ذكر الله تعالى في كتابه يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده جنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. يعني هذا فيه فهم أبي بكر رضي الله عنه لمغازي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لطول صحبته. شنو من دين محمد؟ شنو من دين؟ فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا لطول الصحبة، فإنه صاحبه من أول ما بعث، وصاحبه قبل البعثة. وأوصاف أبو بكر رضي الله عنه شبيهة بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وصف بنفس الأوصاف: إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نواب الحق. وصف أبو بكر وصفه ابن الدغنة بنفس الأوصاف التي وصفت خديجة بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعد شابه، وهو صديقه قبل البعثة وقريب منه في السن، حينهما سنتان ونصف، ومتقارب معه في كل شيء، في السن، في البعثة، في الصداقة والمحبة القديمة قبل البعثة وبعد البعثة، وهو أول من آمن من الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر رضي الله عنه صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه. يعني ما من أحد إلا وقد تردد، ما عدا خديجة وعلي رضي الله عنهم وأبو بكر، فإنه لم يتردد لحظة، لأنه كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام تمام المعرفة، ولا يمكن أن يكذب أبدا، يعرفه صديقه والصفات متشابهة، يعلم علم اليقين أن صاحب هذه الصفات مستحيل أن يكذب في هذا الخبر العظيم، فكان يعني متهيئا تماما لقبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وصل به إلى بيت المقدس، ثم عرج به حدث عن الإسراء، فعجب المشركون وانتهزوا الفرصة. قال أبو جهل: انطلق شخص إلى أبي بكر رضي الله عنه يستغلون الفرصة، قال: إن بكر ما كان حاضرا، حدث النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لم يكن حاضرا. فانطلق رجل المشركين يستغل الفرصة من أجل أن يشكك أبا بكر رضي الله عنه، فقال له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. ماذا قال بكر رضي الله عنه؟ قال: أقاله؟ قال: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. اللي يصدق اللي يقرأ القرآن يكفي صوتك، صوتك لا تفصل. أبو بكر يعني قال: أنا أصدقه بأكبر من هذا، خبر السماء يأتيه صباحا ومساء، يعني جبريل عليه السلام ينزل من السماء السابعة إلى الأرض ثم يعرج في كم؟ في لحظات. الذي يصدق بأن جبريل يأتي من السماء السابعة إلى الأرض يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يعرج ويعود في لحظة أو لحظات، هل يستبعد أن يذهب بيت المقدس؟ ماذا يأتي بيت المقدس بالنسبة للسماوات السبع؟ ولا شيء، لا يقارن. بكر أخبره من هذا ولا شيء بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى. فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق بسبب هذه الحادثة، سمي الصديق رضي الله عنه. صارت هذه الحادثة فيها زلزلة لبعض ضعاف الإيمان، منهم من ارتد لما حصلت هذه الحادثة وعقله لم يستحمل هذا الخبر، ولكن بكر رضي الله عنه ثبت ولم يتردد شيئا أبدا. بقوة إيمانه ويقينه رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يصرح لأنه هو المخير. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح؟ يقول الله أعلم، لم يصرح لأنه يمكن يقال لأنه فيه إخبار بأنه سيموت، وهذا يعني يحزن المؤمنين، فجاء به تلميحا أو للاختبار خبر الصحابة من يفهم مراده، فالله أعلم. يعني لا نستطيع أن نجزم بسبب تلميحه عليه الصلاة والسلام ولم يصرح، ما قال إني خير، لا قال عبد خيره الله فإن أن يؤتيه زهرة الدنيا، يعني يعطيه كل ما يشتهي من متع الدنيا، وبين ما عنده فاختار ما عنده. ولا شك أن الرسل عليه الصلاة والسلام نفوسهم كبيرة وهممهم عالية، فإذا رأى منزله من الجنة لا يمكن يختار الدنيا مهما تزخرف. وكما جاء في الحديث لم يقبر نبي حتى يرى مكانه من الجنة ثم يخير، إذا رأى مكانه لا يمكن أن يختار الدنيا، قال فاختار ما عنده. فهم أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد الذي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحزنا على فراقه، وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. هذا فيه جواز تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجوز أحد يقول لغير النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، لأن حق الأب والأم أعظم من حق هذا الشخص مهما كان، حتى كان عالما وفاضلا صالحا، حق الوالدين أعظم من حقه، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر، قاله بكر عنه وقاله غيره من الصحابة ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، لأن حقه أعظم من حق الوالدين. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. يقول ابن تيمية رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة على الإطلاق، ولا يحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أفتى بخلاف حديث ثابت عن رسول الله أو بخلاف الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف غير من الصحابة فإنه قد يجتهد إذا خفي عليه الحديث ثم يخالف. حصل هذا من عمر رضي الله عنه، أفتى أن دية الأصابع تختلف حتى ذكر له الحديث فرجع إليه، وأفتى أن المرأة لا ترث من دية زوجها حتى حدث بالحديث فرجع إليه. حصل لعمر رضي الله عنه بعض الأشياء، مع أنه الملهم ومسدد معروف شيخ عمر وتسديد الله له. أبو بكر رضي الله عنه يقول ابن تيمية لا يحفظ له فتوى خالف فيها شيئا من السنة، وهذا لا شك أن منزلة رفيعة ومنقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. وكلما يعني اختلف الصحابة في شيء حسمه أبو بكر رضي الله عنه، لما اختلفوا في موت النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه دهش لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقام على المنبر وقال إن رسول الله لم يمت وإنما ذهب كما ذهب موسى وسيعود، ويقطع أيدي ورجال يزعمون أنه قد مات، يعني بدأ يتكلم كلاما لا يضبطه شدة الدهشة وهول المصيبة، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى فكشف الثوب وقبله وقال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي وعدتها فقد ذقتها. ثم يعني تأكد أولا أنه قد مات، لأنه مات وأبو بكر يعني في منزله بالسنة خارج المدينة، فجاء ولم تأكد، ثم صعد المنبر وأمر عمر أمر عمر أن يجلس، فأبى عمر أنه كان في حالة دهشة، فترك أبو بكر لأنه خطر، وقال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتلقاها الناس من أبي بكر رضي الله عنه، فما رؤية مسلم إلا وهو يقرأ هذه الآية كأنها أنزلت الآن، كأنهم لم يسمعوا بها من قبل. ولما اختلفوا حروب الردة وعارض عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا منا دماءهم وأموالهم. فأبو بكر رضي الله عنه ثبت ثبوت الجبال وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فثبت وقاتل. ثم رجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فأشك بكر رجل المواقف رضي الله عنه تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أجمع الصحابة رضي الله عنه على أنه هو خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أحد يقاربه في الفضل، حتى عمر رضي الله عنه على فضله وجلالته لا يقارن بأبي بكر رضي الله عنه. بكر منفرد في الفضل والصدارة، لا يقارب أحد. وذلك لما اختلف عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، وكان أبو بكر هو الذي بدأ، يعني أبو بكر كان في حدة رضي الله عنه، هو الذي تكلم على عمر كلمة، تكلم على عمر بكلمة ثم ندم وجاء إلى عمر رضي الله عنه فقال، قال أبو بكر لعمر رد علي كلمة، يريد أن يرد حتى تصير قصاصا، فأبى عمر رضي الله عنه يرد عليه. فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خائف من اسم هذه الكلمة، فجاء وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبتاه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال أما صاحبكم فقد غامر. ثم جاء عمر بعده فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغضب، تغير، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال أشفق على عمر، قال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى قول أبو بكر وقال هل أنتم تارك لي صاحبي، هل أنتم تارك لي صاحبي، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تارك لي صاحبي وما أوذي بعده. يعني شوف الخصم الآن عمر وبكر ليخطأ، يعني هو الذي بدأ بالكلام على عمر رضي الله عنه، ومع ذلك غاضب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، لا لأنه أخطأ أو أخطأ لعمر، لا، لأن أبو بكر رضي الله عنه ينبغي أن لا يقترب منه أحد ولا ينازع أحد، وليس أحد على مستوى أبو بكر رضي الله عنه حتى تنازعه. النبي عليه الصلاة والسلام حفظ حق أبي بكر وعظم قدره ورفع شأنه، فما أوذي بعدها، ما أحد يقترب أبو بكر رضي الله عنه ولا يمكن أن يرد عليه كلمة. فهذه فضائل ومناقب ومنازل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله فضله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. شوف العدل والتواضع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن منة الرسول عليه الصلاة والسلام بهداية أبي بكر أضعاف أضعاف ما لأبي بكر من المنة. فأبو بكر هو المستفيد الأكبر من صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان شكورا ومنصفا، فبين فضل أبي بكر على المنبر، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، أنه أنفق ماله في سبيل الله لنصرة دين الله رضي الله عنه وارضاه، واعتق أعبد كثيرين منهم بلال رضي الله عنه، وجمع من العبيد الذين كانوا يعذبون نساء يشتريهم ويعتقهم، حتى قال له أبوه: يا بني إذا أردت أن تعتق فأعتق رجالا أقوياء ينصرونك عند حاجتك إليهم. فقال: يا أبي إني أريد وجه الله. فأنزل الله فيه قال تعالى في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. في بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد أو ما من أحد له عندنا يد أي معروف إلا جزيناه به إلا أبا بكر، استثناء الوحيد، فإن له عندنا يدا لم نجزه بها الله يجزيه بها. شف الفضل، شف المنقبة العالية العظيمة يا أبي بكر رضي الله عنه. قوله أمن ليس معنى أن بكر يمن بما يعطي، لا، لكن معنى أمن يعني من العطاء، أن المن قد يراد بالعطاء بدون يعني منة، وقد يراد بها المنة. لا شك المنة ليست مرادة هنا، إنما المراد الأكثر الناس عطاء. ثم بين عليه الصلاة والسلام شدة محبته لأبي بكر وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أبو بكر رضي الله عنه صالح للخلة، لكنه لم يتخذه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا، والخلة لا تحتمل المشاركة، أن الخلة هي أعلى درجات المحبة لا تحتمل المشاركة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أبا بكر رضي الله عنه بصفاته العظيمة يستحق الخلة، ولكن المانع خلة الله تبارك وتعالى، كما قال: ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال: لا تبطين في المسجد خوخة. الخوخة هي الباب الصغير، يعني بعض الصحابة بيت ملاصق للمسجد وقد فتح بابا على المسجد يدخل منه إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق تلك الأبواب، كان فيها امتهان للمسجد، أنه إذا كان بابه على المسجد وليس له باب آخر فإنه يحتاج إلى المرور ذهابا وإيابا، فأمر بصيانة المسجد وسد تلك الأبواب، يخرج من خارج ثم يدخل المسجد من بابه. إلا خوخة أبي بكر، يعني تلميحا أنه هو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحتاج إلى الدخول والخروج لأجل الإمامة، وأيضا بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني نفسه. فالله سبحانه وتعالى اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك إبراهيم تأخر عليه السلام عن الشفاعة ويقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني من بعيد، وهذا تواضع من إبراهيم عليه السلام، لكن محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها. فرق كبير بين من يقول إنما كنت خليلا وراء ولا يتقدم، وبين من يقول أنا لها ثم يتقدم ويشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام. والخلة هي أعلى درجات المحبة، سميت بذلك لأنها تخللت شغاف القلب كما يتخلل الماء القماش أو الإسفنج، إذا وضعت القماش في الماء تخلله حتى لم يبقى جزء منه إلا دخله الماء، فكذلك الخلة تخللت القلب حتى لم يبقى جزء منه إلا ملأت. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا أمره بذبح ولده الوحيد من أجل أن يخلص قلبه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، فلما أذعن فداه الله بذبح عظيم وحصل المقصود، ولم يرد الله تبارك وتعالى قتل إسماعيل، إنما أراد تمحيص قلب إبراهيم عليه السلام للخلة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلله إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني معركة معروفة بناحية الشام، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إلي؟ عمرو رضي الله عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الجيش وكان فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني طمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه أكثر من غيره لأنه أمره، فطمع فسأل قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. هذا اجتمع فيها الحب الطبعي الجبلي، حب الزوج زوجته، والحب الديني، لأن عائشة رضي الله عنها أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، هي وخديجة رضي الله عنهم، فقدمها لأجل اجتماع الحبين، الحب الطبعي الجبلي والحب الشرعي، فذكر قبل أبي بكر رضي الله عنهما لاجتماع الحبين. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها نسبه إليها، جعله الأصل. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا ولم يذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل في دين الله، وهذا أمر محسوم، الإنسان يجامل في أمور الدنيا لا بأس، هذا مكارم الأخلاق، أما في أمور الدين فلا مجاملة، مهما كان الشخص لا يجوز أن تجامله في أمر الدين، تبين الحقيقة إذا اقتضى الأمر ذلك. طيب، هل نقول عائشة أفضل من أبي بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه أكثر، أو أفضل من عمر رضي الله عنهم؟ يقول: ما يلزم، هذه محبة ولا يلزم، لأن كما قال أنه اجتمعت فيها المحبتان، محبة طبيعية، محبة الزوج زوجتي، والمحبة الشرعية، فقوية محبة، والطبيعية هذه لا يترتب عليها شيء، مثل حب النبي عليه الصلاة والسلام للحلوى والعسل، كان يحب إليه من دنياكم النساء والطيب، هذا حب الجبلي، هذا ما يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فلا يلزم من شدة المحبة أن تكون أفضل من أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. لذلك لما نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأ بمن؟ بعائشة، أنه كان يخشى أن تفارقه شدة حبه لها. قال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: لعلمه أنهما لا يأمران بفراقه. لا يمكن، لو شاور في البكر يقول اختاري الدنيا، مستحيل، أو أمها، مستحيل. فأعطاها فرصة، قال: لا تستعجل، يخاف أن تستعجل، أنا صغيرة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابن كم؟ وهي بنت كم؟ 18 سنة، هي صغيرة. تخيل، قبل 18 يمكن من 16 أو أقل أو قريب من هذا. فبادرت رضي الله عنها باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. عائشة رضي الله عنها أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تختار الدنيا، مستحيل مثل عائشة تختار الدنيا، تفارق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إيش؟ من أجل النفقة، لأنه حصلت الإشكال أو الخلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته على إيش؟ على النفقة. وقضية العسل أيضا هي أشياء بسيطة تافهة، يعني لا يمكن تقارن باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أنها تحب حبا عظيما، حب الطبعي، حب الحب الشرعي، وهو زوجها، لا يستحيل أن تختار الدنيا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال عمرو: فقلت ليتني لم أسأله، ليتني ما سألته، لأنه توقع أن يعده، ولو الثالث الرابع الخامس، لكنه لم يعد. لأن عمرو تأخر إسلام رضي الله عنه، أسلم قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، يعني بعد بيعة الرضوان، لم يحضر بيعة الرضوان، تأخر إسلامه. ومعروف إسلامه كان سببه إيش؟ النجاشي. النجاشي هو سبب إسلام عمرو، لأنه ذهب إلى النجاشي ومعه هدايا وأشياء يريد أن يدفع إليه المسلمين من أجل أن يقتلهم، أن تقتلهم قريش، أرسلوا عمرا. وكان صديقا للنجاشي، بينهم صداقة، يزوره ويأتيه بهدايا، يحب العدم الجلد، فيأتيه بهدايا من مكة فيفرح بها النجاشي. فلما جاء المرة ورجع ثم جاء الثانية، نصح النجاشي، قال له: يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه رسول الله حقا. فعجبت منه كيف يصدقه، ملك، يعني مو إنسان عادي، ملك. وقال له: أطعه، أطعني يا عمرو أصدقه واتبعه، فإنه نبي، وأنه ما خرج، ما أتى بعم، أتى بعيسى قدر هذه، وشعر بقشة. فتأثر عمرو رضي الله عنه وأسلم، أنه كان مترددا شاكا. فلما رأى هذا الحبشي، ملك الحبش النصراني، وقريش المشركون كانوا يعظمون أهل الكتاب، يرون أنهم أهل العلم، والمشركون جهال أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون، وليس عندهم علم، وأهل الكتاب عندهم علم كتب الرسل. فلما رآه نصح وقر بأنه رسول، تأثر عمرو رضي الله عنه ورجع من عنده مسلم. كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لقي عمرو فقال: إلى أين؟ عمرو سأل خالد، قال: إلى أين؟ جابت له، قال: اذهب أسلم إلى متى؟ فقال: والله استقام المنكب، يعني اتضح الأمر، فإن الرجل نبي، يعني رأى الانتصارات ورأى الفتوحات، لم يبقى شك أنه رسول عليه الصلاة والسلام. فأسلموا قبل الفتح، لكن بعد طيعة الرضوان، يعني ليس من المتقدمين في الإسلام لكن له فضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مدح عمر رضي الله عنه: أسلم الناس وآمن عمر. هذا فضل وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عمرا آمن، أنه دخل الإيمان قلبه رضي الله عنه. وقال عن نفسي: إني كنت على ثلاثة صور، لأنه يأتينا في قضائل عمر رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا أو استخلفه؟ قالت: أبو بكر رضي الله عنه. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر رضي الله عنه. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ثم انتهت إلى هذا. يعني هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، إلا فلا شك أن عثمان أفضل من أبي عبيدة رضي الله عنه الجميع، وهذا في إجماع الصحابة رضي الله عنه. وبالنص والإجماع أن عثمان أفضل من أبي عبيدة، لما اختلفوا في تقييم علي على عثمان كما سبق. وهذا يدل على أن أبي بكر رضي الله عنه معروف عند القاصي والداني أنه أفضل الصحابة وحقهم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير المطعم رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ في بعض قال: أبي، كأنها تعني الموت، يعني لم أجدك إذا جئت وقد مت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. يعني هذا فيه إشارة لأن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا نص صريح في أن أبا بكر هو خليفة؟ قال العلماء: لا، كما ذكر أنه في الشرط. قال: ليس هذا نصا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن لو كان فيه نص لما اختلف الصحابة رضي الله عنه، لأنه صار في اختلاف في أول الأمر في تقييم بني ساعدة. قال الأنصار: منا أمير منكم أمير. ثم قال أبو بكر لما خطب وذكر أنصار الأنصار، ثم ذكر أبو الخيف وأنه حق بهذا الأمر. قال: وقد رضيت لكم أحدا علينا الرجلين. وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة رضي الله عنهما. ولو كان عند الرسول النص فما قال: رضيت لكم أحدا علينا الرجلين. فليس هناك نص صريح على خلاف الرسول رضي الله عنه. إذن هذا الحديث ليس نصا، وإنما هو خبر عما سيكون. خبر النبي عليه الصلاة والسلام علم من الوحي أن أبا بكر هو خليفة، فأخبر عن ذلك، لكنه لم ينص على أن يستخلف أبا بكر أو الخليفة بعد أبو بكر رضي الله عنه. ولأن عمر لما طعن رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو، إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه صرح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف ولم ينكر ذلك أحد. هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على خلاف أبو بكر نصا صريحا، هم بذلك ولكنه لم يفعل. وما سأل الحديث: ادعي لي أبا بكر أباكي وأخاكي لأكتب كتابا، إلى آخر الحديث، ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. فقال قائل: ما هي الحكمة من عدم النص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه مع أنه هو الأحق بها؟ وش الحكمة؟ ما خالف حتى لو صارت مع أبو بكر لأنه استخلف عمر ما في مانع. خليفة إذا نص على خليفة بعده واتقى الله اختار الأصلح هذا طيب، هذا مشروع وينهي اختلافات ويكون فيه حروب ومشاكل، يجوز للخليفة الأول أن يصل على خليفة بعده ما في شيء. لكن العلماء ذكروا حكمة قالوا من أجل أن يظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأنه إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصف على خلافته واجتمع الصحابة وتشاوروا وأجمعوا على مبايعة الذكر، هذا وشوفها منه أنه هو الأفضل بلا خلاف ولا شك، هذا إظهار لفضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا أحد يقاربه في الفضل. لذلك عمر ماذا يقول لما قدمه أبو بكر رضي الله عنه يبايعه؟ قال ما كرهت من قوله إلا هذا، إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، والله لن أقدم فتضرب عنق بغير معصية الله حب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. هذه منين جاب عمر؟ من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة الحديث التي فيها نص على فضل أبي بكر رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه الأشارب لما استخلف قال ليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه أبي بكر، يعني ما فيكم شخص الآن يجمع عليه كما تجمع على أبي بكر رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات إلى خلافة أبي بكر من أجل أن تعرف، ثم تركه بلا نص من أجل أن يجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه، فيظهر فضله في النصوص التي فيها إشارات والإجماع. هذا لا شك أنه أبلغ في إظهار فضل وشرف أبي بكر رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك يعني أخو عبد الرحمن حتى أكتب كتابا. لم يبين الكتاب لكن واضح أنه يريد الخلافة، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى فيه الخلافة طالع. ويعبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى أن المؤمنين يجمعون على خلافة الله ولا يرضون بغيره مهما على لا شك إظهار لفضل أبي بكر رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه وأنا، قال فمن تبع منكم يوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه وأنا، قال فمن أطعم منكم يوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه وأنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل جنة. أولا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وحثهم على الخير وتنشيطهم لذلك، أن هذا ليس من باب الرياء والسمعة من باب التشجيع، يعني لو جلس شخص مع أصحابه وقال ها يا أخوان من اليوم خرج زين، من صام اليوم، من صدق اليوم، من فعل، ونياتهم صافية خالصة، عندما يريدون يريد إظهار التنافس والتشجيع فلا حرج مع وفاء النية وعدم الرياء. هذا فيه يعني فائدة وهو التنافس وتشجيع البعض من بعض الآخر على عمل وكذا صرح أظهر أن فعل قال أنا، والمخلص لا يضره بل يقتدى به، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هذا خير، وقد يكتب وإن تصوت وإن تقرأ فهو خير لك، فالإخفاء هو الأفضل، وإذا دعت المصلحة للإظهار فلا حرج ما فيه من الفائدة. ثانيا فيه حرص الذكر الإيمان على كل خير، يعني الذكر رضي الله عنه لا يصوت حرص الخير إلا فعل، وعمر رضي الله عنه قال ما سبقت أبا بكر رضي الله عنه في شيء إلا سبق، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للنفق ووافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني إن قدر أن يسبقه يمكن هذا المرة، قال فجئت بكم بنصف مالي، يا أبي نصف المال لا شك كثير، نصف ثلث وثلث كثير كيف بالنصف، جاء نصف مال كثير جاء بنصف مال، قال فجاء أبو بكر بماله كله. بعدين لاحظ عمر كان يتقصد المنافسة، أبو بكر الظاهر أنه ما علم، يعني سبقه بالسدية بدون قصد المنافسة، هذا قدر كبير، يعني واحد يمشي بطبيعته والآخر يجهد نفسه أن يلحقه فلم يلحقه، سبقه بالضعف، الله سبحانه شيء عجيب. عمر رضي الله عنه يعني عرف أنه لا يمكن أن يلحق أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يتعاهد عجوزا أظن عمياء أو كبيرة في السن يأتيها ويصلح بيتها، ينظف البيت، يحلب الشاة، يرتب أمورها من أول النهار ثم ينصرف. عمر رضي الله عنه لما رأى هذه الأبيات جاء ليختمها مبكرا فوجد البيت تمام، كل شيء تمام، تعجب من هذا الذي بادر بذلك، يقول فرصدته، رصد البيت يعني جلس مكان يراقب، قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه مبكرا ونظف البيت وحلب وفعل، يقول فقلت ويلك يا عمر عثرات أبي بكر تتبع، يعني تراقب بكر تشوف ماذا يفعل رضي الله عنه. فلما ولي الخلافة قال عمر الآن انشغل عنه، يعني الآن يعطيه فرصة، يقول فجئت ووجدت بيتها كما عاهدت، يعني منظف كل شيء تمام، مع أنه خليفة رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لا يسبق، أبو بكر لا يسبق لا في إيمانه ولا في عمله، وكان رجلا أسيفا، يقول عائشة رضي الله عنها وصحيح البخاري لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، هو سليمان، يعني إذا قرأ القرآن كأن الله يخاطبه، يستشعر كأنه يسمع الله عز وجل يخاطبه، ومن استشعر ذلك فلا شك أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الخطاب من غير أن يستطيعه. فأبكر قلبه حاض، قلبه مأمور بالإيمان، ولا عجب أنه أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من آدم إلى قيام الساعة، أنه أفضل الصحابة، والصحابة خير القرون وهذه الأمة خير الأمم، فهو أفضل شخص بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وذلك فضل الله فيه من الشيء. بقي مسألة في هذا الحديث، هل هذا اشترط أن يكون في يوم واحد؟ قال به بعض العلماء لما اجتمعنا في امرئ، يعني في يوم واحد، ولكن هذا لا يظهر تمام الظهور. صحيح إذا اجتمعنا في يوم واحد هذا خير كبير كما حصل لذكر رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما اجتمعنا في امرئ، ما قال في يوم واحد، النص في عموم ما اجتمعنا في امرئ، إذا كان هذا الشخص من عادة زيارة المرضى يكثر منها عموما ويصوم كثيرا ويتصدق كثيرا ويتبع الجنائز كثيرا، هذه الصفات موجودة فيه بكثرة، لكن قد يجتمع في يوم اثنين أو ثلاثة أو واحد، أو أحيانا الجمع كله في بعض الأحيان، فلا يلزم أن تجتمع في يوم واحد، أنا فضل الله واسع. ومن كان من أهل هذه الصفات فهذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة. وقد يدخل جنة الإنسان بدون هذه الصفات، لكن هذه من أسباب دخول الجنة. وإلا لو أن شخصا يعني حافظ على الواجبات ولم يفعل المستحبات من صيام وصدقة دخل الجنة، لكن هذه مما يقرب العبد من الله ويزيد فضلا وسابقا إلى الجنة، هذه من الأسباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. قد يقول شخص هذه البقرة جنية، لأنها تتكلم، لا ما يلزم، هذه آية من آية الله أنطق هذه البقرة، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه يعني من العجائب ومن الأمور التي يعني يجيدها الله سبحانه وتعالى ليري عباده كمال قدرته، أنه هو الخالق المدبر وهو على كل شيء قدير، وأنه لو شاء أن ينطق الحيوان لا أنطقه، لا يعجزه شيء جل وعلا، يري عباده آياته وقدرته جل وعلا. هل يؤخذ من قول البقرة أنه لا يجوز الحمل على الفقر مثلا؟ قالت لم أخلق لهذا، فلو شخص إن شخصا حمل على بقرة يعني طعاما أو متاعا فهل يجوز؟ أو ركب بعض الناس يركبون الثور في بعض المناطق الجبلية، يركبون الثيران ويتعود الثور على الركوب ويحمل ويمشي ولا يضره، ثور ضخم ويتحمل ركوب الإنسان، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأن هذا القول من لقول البقرة وليس شرعا، لا يترقى الشرع من هذا، هذه آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن ليست شرعا، لأن الشرع كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، وليس منها قول البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره للعبرة والإيمان وليس في مقام الإقرار. فإذا نقول إذا كانت البقرة مطيقة للحمل أو الركوب والإنسان بحاجة إلى ذلك فلا مانع، لأن الله سبحانه وتعالى سخرها لعباده ينتفعون بها فيما لا يضر البهيم، ثور ضخم ويمكن أقوى من الحمار وركبه شخص، هل في ضرر على الثور؟ ما في ضرر، أو حمل عليه متاعا وهو ما شاء الله قوي، ثور ضخم ولا يضره إطلاقا، أقوى من كثير من الحمر، ما في مانع، لأن قول البقرة هذا ليس شرعا. فقال الناس قالت البقرة إني لم أخلق لهذا ولكنني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. اختلف العلماء في معنى يوم السبع، أقرب الأقوال أنه عند قرب قيام الساعة عند كثرة الفتن والانشغال عن الأموال فينفرد السبع بالغنم. فقال الناس سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، في بعض الروايات وما هما ثم يعني ليس هناك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يكون موجودين. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذكرهما؟ لجزمه ومعرفته بحالهما، وأنه يعلم عليه الصلاة والسلام قوة إيمانهما وأنهما لا يمكن أن يشك في شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بقوة الإيمان. قال فإن يؤمن به أبو بكر وعمر وما هما ثم ثم يعني هنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في نبينا السلام حضرة الطيبين الصالحين أن يجعلنا نتبعنا بإحسان وأن يجعلنا في الطيبين ثم أجعلنا في الطيبين.